الله اصل ثبوت الولایه ممالا اشکالشی. حالا اولا کما قلنا المستفاد انصافا من مجموع الروایات الوارد فی ما نحن فیه ان جميع الامور العامه التي يحتاج اليها المؤمن في سلوكه الاجتماعي وفي الاداره جميع هذه الامور اوكلها الائمه عليهم السلام طبعا ابتداء من الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وانتهاء للامام المهدي ارواحنا فداه اوكل الامور في ذلك كلا الى الفقيه. بعد ان تعرضنا لهذه المساله قلنا ان جمل العلماء والاعلام تعرضوا لموارد الولايه، ذكرنا ذلك من قدماء اصحابنا مثل الشهيد الاول في قواعده، مثل المرحوم نراغي في عوائده والى اخره، و تعرضنا عباره العوائد وعباره الشهيد الاول، و بالمناسبه تعرضنا لبعض شؤون الحاكم في كلمات أهل السنة كالماوردي وأبي علاء في الأحكام السلطانية، طبعا كثيرة ليس فرضا. تبين من خلال عرضنا أن مثل الشهيد قدس الله نفسه لم يذكر من شؤون ما يرجع للحاكم الأمور العامة كتجنيد الجنود وجمع الضرائب وأخذ الضرائب وجعل الضرائب وجمع الأموال وجباية الفي ومحاربة العدو. هذه الأمور ذكرت في كلمات الماوردي وأبي علاء، لكن في كلمات الشهيد الأول والنراغي لم تذكر. بالعكس، يعني هؤلاء اكتفوا غالبا به موارد مثل أموال الأيتام والأوقاف التي لا متولي لها مشابه ذلك من الأمور. ولكن يمكن أن يقال أن نظر دفاع كلن ولو لم يكن فقيه ذاك شيء آخر، لا الجهاد الابتدائي الكلام. ولكن ذكرنا أن المتأمل في عبارات المرحوم صاحب العوائد وكذلك الشهيد الأول كأنما يفهم من عبارتهما أن المراد بيان ما دلت عليه الأدلة اللفظية ابتداء، وأما من حيث ما يستفاد من مجموع القرائن فقد صرح النراقي بأن محل الولاية للفقهاء في زمن الغيبة جميع ما يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه، صرح بذلك. ثم عين موارد، ظاهرا غرضه من تعيين الموارد الموارد المنصوص عليها، هذا الحدود الدياد أموال الأيتام، ولذا في تلك الموارد حاول التمسك بالنصوص. فأما ما يستفاد اجمالا من مجموع الادله ففي كل امر يحتاج اليه الانسان في دينه ودنيا، هذا الذي يستفاد من كلماته. ومع ذلك ان شاء الله تعالى قلنا بعدا يتم البحث في حدود الولايه واختيار الوالي وما شابه ذلك نرجع للجديد في البحث عن بعض الامور المهمه التي يقال بانها من مناصب الفقهاء، منها الأمور المالية، منها الأمور الإدارية العامة. فإنصافا يستفاد من كلمات مثل النراغي أن كل ما يحتاج إليه الإنسان فيه الولاية، والإنصاف أن هذا المعنى هو الأوفق بالقواعد، يعني حقا يقال الشيء الذي يستفاد من لسان الأدلة هذا المعنى. وقد ذكرنا سابقا أن الأحكام التي يواجهها الإنسان ويلاحظها الإنسان بالنسبة إلى المجتمع الديني أو غير المجتمع الديني أصولا على أقسام ثلاث. القسم الأول الأحكام والأمور التي بطبيعتها اجتماعية أصلا ليست فردية، كالقضاء. القضاء مورده رفع الخصومة بين اثنين، ليس أمرا فرديا بل بحسب ارتكازات العقلاء وهي المناخ الطبيعي لفهم النصوص، يعني الارتكاز هو المنبع الطبيعي لفهم الناس. هذه الأمور من شؤون الإدارة ومن شؤون الحكومة، من شؤون الحاكم، القضاء، الحدود، الديات، مثل الروايات الواردة في باب الجهاد. هذه الأمور بطبيعتها اجتماعيتها، و به طبیعتها حکومیتون. فاذا ورد عندنا روایات فی باب الحدود، فی باب الدیار، فی باب القضاء مثلا، طبیعتا هذه الروایات تحمل علی الولایه و الحکومه، طبیعتا لا معنا لان تحمل علی الفرد. ولذا ذکرنا سابقا ان هذه الاحکام ولو من حیث التعبیر، سیاق التعبیر فیها کالتعبیر فی بقیه الاحکام الاسلامیه، لكن صرح حتی فقهاء السنه بان المراد مختلفون. مثلا قوله تعالی اقیم الصلاه و قوله تعالی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، به حسب تعبیر الادبی واحد لا فرق بینهما، لكن اقیم الصلاه خطاب لكل فرد من افراد الامه و فجلدوا كل واحد خطاب للحكام، او ان شئت فقل خطاب للمجتمع الاسلامي بما هو مجتمع من قبيل العام المجموعي، ليس خطابا لكل فرد فرد ان يجد الزاني والزانية ولا يلزمون هر جنة. فظاهر التعبير واحد لكن المراد مختلف، الدليل قام على اختلاف المراد في هذا الامر. فهذا القسم من الاحكام انصافا، وهذا هو الذي اراد الشهيد البيان، ان الشهيد لما يقول الحدود والدياد والقضاء والشهادات تنات بنظر الحاكم، مراده استظهار ان هذه الروايات وان لا يذكر فيه الحاكم وان لا يذكر فيه الفقيه، المراد الجدي هو الفقيه. مثلا اذا قال ان الرجل يقام انه مثلا يثبت بإقراره أربع مرات، يعني أربع مرات عند الإمام عند الحاكم، لا أربع مرات عند كل شخص، حتى وإن لم ولو في بعض الروايات موجود عند الإمام، حتى وإن لم يذكر عند الإمام، أصولا طبيعة الحدود والديات والقصاص والقضاء والشهادات طبيعتها أنها من شؤون الحاكم. خب، وأنا أتصور أن الشهيد الأول مراده بيان هذه النقطة، أن هذه الروايات الواردة في الجهاد، الروايات الواردة في القصاص، في الحدود، في الدياد، في القضاء، في الشهادات، كل هذه الروايات المراد الجدي هو الحاكم، هو الذي يقوم به. وهذا كلام متين وصحيح إنصافا مطابقا للارتكاز الأغلائي وذكرناه سابقا. القسم الثاني ما كان فيه نقص وولاية ولكن بطبيعته عين لها شخص لرفع النقص، جاء في كلمات الشهيد وفي كلمات العوائد وفي غيره، بل في بعض الإجازات الشرعية أموال الغير والغصر وما شابه ذلك، جاء في بعض عبارات أنه من شؤون الفقهاء من شؤون الحاكم. المراد بذلك كما شرحنا أمس، يعني شرحنا في الأبحاث السابقة، أن هذه الأمور وإن تحتاج إلى ولاية، إلا أن هذه الولاية في طبعها الأولي شخصية، عند بروز المشكله تصبح اجتماعيه. فمراد مثل العوائد و غيره، الاموال الايتام، اموال الوقف، مجهول مرادهم، مرادهم ان اليتيم ابتداءا مثلا الوصي الذي جعل والده عليه هو المسؤول له، ولو في اليتيم نقصون، ولو في الصغير نقصون، ولو في اليتيم مجنون نقصون، ولو في السفيه نقصون، لكن ابتداءا اساسا الولاية فيه شخصية. وهذا عد من الموارد ذكرها في العوائد وفي الفوائد الشيء الثاني أن رغم ومرادهم قدس الله أسرارهم، إن كان إنسان يتبادر إلى ذهنه أنه من وظيفة الفقه فقال لها، أساسا ليست من وظيفة الحاكم، أساسا شخصية. الولاية في حال جبر النقص، هذا الولاية أساسا وفي طبيعتها شخصية، لكن اضافه قدرت الولاية الشخصية، فتصبح القضية راجعة الى المجتمع، فثانيا تصبح قضية اجتماعية، وكل قضية صارت اجتماعية يرجع امرها الى الحاكم حسب القاعدة العامة. ولذا اذا صغير لا وصي عليه، الحاكم يعين. وسبقا شرحنا سابقا اظن مسألة 63 من اجتهاد التقليد في العرب، يقول للحاكم الشرعي أن يعين القيم على الأيتام والصغار وما شابه ذلك. وكان الأستاذ سابقا يناقش فيه ولاحقا أكثر السيد أخوي قدس الله نفسه، طبعا كان يناقش سابقا بأن الدليل دل على نسب الفقيه قاضيا، لكن هذه الأمور ان القاضی عین القیم للاموال هذا لم يثبت، هذا مناقشات او سابقا كما في التنویر. اخيرا ناقش في ان الدليل على الناس لا يوجد، ان الفقير ليس منصوبا، وطبعا بعد طريق اولى في المناقشة. نحن سبقا شرحنا ان ما افاده في العروة هو الاوفق بالقواعد، انصافا ما افاده صاحب العروة من ان الفقير له ان ينصب القیم، یعنی اذا لم يكن قیم شخصی فالفقیه يعينه، يرجع امره الى الفقیه. طبعا في العوائد استدل لذلك بما ان هذه الموارد في تصورنا اساسا ليست من دائرة ولاية الفقیه، ليس من المهم، كان في نظر ان نتعرض لعبارة العوائد واحد الفوائد، لكن يطول ذلك. نحن نتعرض بالعنوان الاجمالي، وفي العنوان التفصيلي نتعرض مثلا لاموال الدولة الاسلامية، موارد الدخل، هذا نتصور اهم من خصوص اموال الايتام وشابه ذلك. على اين طبعا صاحب العوائد حاول ان يستدل ذلك بالايات والروايات كذا، ولو دخلنا في هذا يطول الام كثيرا. نحن في تصورنا ان طبيعة هذه القوانين تختبي هذا الشيء، بلا حاجة الى خصوص النصوص الخاصة في المقام كما هي موجودة، نصوص الخاصة بهذا المعنى نيكالا، فيجوز للفقيه. ونحن عندنا اهم نقطة كما اشار اليه الاستاذ ايضا في التنقيح لكن لم يرتضي به، اهم نقطة في ارجاع هذه الامور الى الفقيه، اهم نقطة في الفهم العرفي المتعارف الارتكازات العرفيه في فهم ان من جمله مناصب القاضي او الحاكم هذا الشيء، يعني نقول في زمان صدور النص بل في زماننا هذا، كان المتعارف ان اذا كان شخص مات ولم يعين وصيه يرجعون الى القاضي والقاضي يعين عليهم بسقيما. وطبعا الاستاذ ناقش في ذلك، قال انه لم تثبت هذه الملازمه، يعني مناقشته ان صح التعبير في الصغرى لا في الكبرى، يؤمن بالكبرى، يعني اذا جعل شيء لشخص ملازماته العرفيه التي في نظر العرف مرتبطه به تثبت ايضا معه. مناقشته في ان هذا من اللوازم من الملازمات ام لا، مثلا ذكرنا سابقا انصافا من يراجع التاريخ يجد بوضوح ان تعيين الهلال كان بيد السلطان وبيد القاضي، فاذا فرضنا ان الامام الصادق قال فاني جعلته حاكما، يعني يرجع اليه في امر الهلال ايضا. الاستاذ يوافق على الكبرى انه الملازم اذا ثبتت صحيح، مناقشته في الصغرى ان هذه الملازمة ليست بينه، لأن المعيار في الملازمة وضوح الأمر لا أنه مجرد وجود بعض الحالات في الخارج، بحيث أن الذهن أصولا ينصرف من الملزوم إلى اللازم، لا بد أن ينصرف. ونحن قلنا في محله أصولا في بدايات الأمر مثلا في مسألة الهلال، الآن مشير مسألة الهلال لم يكن لعله ملازم، لكن فيما بعد صارت الملازم. وفي رواية عمر بن حنبله يقول فرجعوا الى السلطان او القضاة، سبقا شرحنا مفصلا السر في الفرق بين السلطان والقضاة، لماذا قال الراوي السلطان او القضاة؟ قلنا هنا اتجاهين اساسيين، الاتجاه الاول به تقریبات مختلف اعادة ما سبق، ان المراد بالسلطان هو القاضي، مثلا مراد بالسلطان هو القاضي، مثلا تقریبه للأستاذ أطال الله بقاء سيد السيستاني أنه في الأمور المهمة كانوا يرجعون في القضاء إلى نفس السلطان، فالمراد من السلطان هو القاضي. فبناء على هذا رواية عمر بن حنبل كلا في القضاء من هذا، ومن سلك هذا المسلك. الرأي الثاني في هذه الرواية أن السلطان ذكر في السؤال لنقطة ليس المراد به هو القاضي، الظاهر من السلطان القوة التنفيذية، قوة إجرائية بإصطلاح، القوة الإجرائية التنفيذية في قبال القضاة، القوة القضائية. إرجاع أحدهما إلى الآخر يحتاج إلى دليل، فلذا الذي نفهم من الرواية سؤال الراوي عن قوتين، عن سلطتين، سلطة القضائية وسلطة التنفيذية. اما السلطه التقنینیه به اعتبار ان امرها الى الله، والفقیه شأنه الاستنباط، و رجوع الى الفقها فی مقام الاستنباط سیرتون قطعیتون بین المسلمین فی زمان صدور آدن نست قطعا المسلمون کانو یرجعون الى الصحابه ثم الى التابعین فی الافتا و الاستفتا هادا مسلم جزمن مسلمون به ملا شبهت فی و سبق انشرحنا ان جمله من العام جعل الاشتهاد و الافتا حتی لرسول الله صلی الله علیه و آله الان که بماکان من المسلم قطعا ان جمله من الصحابه و فی ما بعد التابعین ثم الفقها کانو یفتون و فتاواهم حجه و المسلمون ينظرون الیها که انها حجتون فی ما بین ها بین الله فلذا بقی هنا که از سلطه تنفیذیه و سلطه قضاییه فاذا قال علیه السلام بعد ذلك کله فانی قد جعلته علیکم حاکما یعنی هو حاکمون فی السلطتین القضائیه و التنفیذیه و اما سلطه تشریعیه قطعا یرجع الی الفقیه به اعتبار المستنبط فالرجوع الی الفقیه اساسا یکون فی السلطات الثلاث التقنینیه به اعتبار الاستنباط الفقیه لیس مقننا المقنن هو الله سبحانه و تعالی از سلطه تقنینیه و سلطه القضائیه و التنفیذیه به روایت عمر بن حنبل از سلطان ابو القضاء و نه نقول انصافا من یراجع السیر الخارجیه اذا کان هناك صغیر او مجنون او شخص کانو یرجعون للحکام حالا متعارف من یراجع الروایات من یراجع شواهد تاریخیه حالا من المسلم فهینه اذن الامام لما قال جعلتو علیکم حاکما یرجع الیه فلذا سر الخلاف بین مثل سید الیزدی رحمه الله صاحب العروه و مثل الاستاد و من سلک مسلکو از سید الیزدی قولی قال الامام جعلتو حاکما من شؤون الحاکم نصب الغیر بالملازمه العرفیه لا بالملازمه العقلیه و سید الامام قول الملازمه لیت واضحه لم یثبت ان من شؤون الحاکم نصب الغیر كذلك من شؤون الحاكم او السلطان مثلا في هذه الايام نحن في ايام الحج تعيين الهلال مثلا تعيين الموقف الموقف يكون هذا اليوم او ذاك اليوم هذا من جملة شؤون الحاكم فإذا قال جعلت عليكم حاكما يعني الفقيه إذا حكم بثبوت الهلال يثبت لغير كذا صار واضح فقرضي كان أن هناك القسم الثاني من الأمور قسم من الامور التي قطعا الولایت فيها شخصيتون لكن مع فقدان الولي شخصي انصافا هذه الموارد ذكرها في كتاب العوائل الثانية ثالثا رابعا لا حاجة الى التكرار طبعا استدل عليها فبما انها موارد جزئية نحيلها الى الفقه ليس قرارنا ان ندخل فيها تقريبا نحن في ابحاد الاصول لا في الفقه وكيف ما كان انصافا هذه الامور بعد ان اصبحت اجتماعية يرجع فيها الى الحاكم القسم الثالث الامور التي يشك في انها اصولا من وظائف الحاكم عندها اذا لم يتضح المراد مثلا منها على ما هو المعروف ثبوت الهلال ويكفي في ثبوت الشك في مثل صاحب النراغي نفس الشك في لم يؤمن ان ثبوت الهلال من حكم الحاكم هو نفس النراغي مع انه اسس قواعد كليه كل ما كان امرا راجعا للدين والدنيا يرجع للفريق في الهلال توقع وهذا هو سر توقف جمله من الاعلام في الهلال يعني جمله من الاعلام الذين امنوا طبعا في ثبوت الهلال بالخصوص مضافا الى ادله ولايه الفقيه او ولايه في امور العام له اضافه الى ذلك بعض الروايات موجود ذاك الى امام المسلمين انسان ثم نام نفتر اثر لكن تلك الروايات باجمعها ضعيفه سندا هي ثلاث روايات اربع روايات كلها ضعيفه سندا فتترتب عليها فوائد مهمه الان ليس القرار ذلك الان كيف ما كان باستثناء ذاك الدليل ما اقف ان ذاك الدليل الخاص الوارد فيه تمسكوا باطلاقات ادله ولايه الفقيه هنا الكلام فاني قد جعلته حاكما انصافا هناك امور يشك في انها من الامور الفرديه ام من الامور الاجتماعيه مثلا نلاحظ عند السنه عند بعضهم عند جمله منهم هلال رمضان من الامور الفرديه هلال شوال من الامور الاجتماعيه فرق ما بينهم ولذا قالوا بالنسبه الى شوال من راى الهلال بعينه او ثب او شهد عنده شاهدان هو لا يفطر باعتبار ان عيد يوم شوال يترتب عليه صلاه العيد وصلاه العيد من شؤون الحكومه ذاك الوقت فلیس یقام صلات العید الا بالرؤیا العامه الا ما حکم به اشاره، به خلاف صوم شهر رمضان یصوم لنفسه. الا این لیس غرضی الدخول فی تفاصیل اقوال بین المسلمین فی هذه المساله، هذه المساله یشک فی انها من القسم الاول، یعنی من الامور التي طبیعتا هي اجتماعیه. و من جمله الامور صلات الجمعه، نحن سابقا شرحنا لعلنا ان شاء الله بعدنا سابقا انه نتعرض له، شرحنا انه يستفاد من جمله من الروايات القطعيه التاريخيه ومن السيره القطعيه الان بين السنه ان صلاه الظهر من يوم الجمعه تختلف عن بقيه صلوات الاسبوع تماما، فلو بحسب الظاهر صلاه وهي اساسا صلاه الظهر. سبق ان شرحنا ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه عند هجرته الى المدينه اول ما اقام صلاه الجمعه، والصلاه آنذا كانت ركعتين، ففي الواقع صلى بهم صلاه الظهر ركعتين. قلنا تقريبا بعد حدود 18 شهرا بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه زاد في الصلاه، والا اول ما جاء الى المدينه الى حدود سنه ونصف كانت الصلاة ركعتين ركعتين، كل الصلوات الخمس اليومية ركعتين ركعتين. في السنة الثانية من الهجرة في حدود شهر رمضان، وفي رواية أصحابنا نصف من شهر رمضان بمناسبة ولادة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، زاد رسول الله في الصلاة. فالرسول صلى صلاة الجمعة كبقية الصلوات ركعتين لا خصوصية فيه، ثم خطب قبل الركعتين فجرت السنة بذلك من رسول الله. و حينما زاد رسول الله في الصلوات في صلاة الجمعة لم يزد، كما في صلاة الصبح لم يزد، كما في صلاة المسافر لم يزد، عدة صلوات ما زاد فيها، صلاة الجمعة و صلاة المسافر لم يزد فيها رسول الله، بقي على حالها بركعتين مع خطبتين قبلهما. و لا إشكال قطعا الآن السيرة القطعية بين المسلمين أن إمام الجمعة يختار من قبل الحاكم بخلاف إمام الجماعة.
كيف
تدرون على صلاة
المغرب
شلون زاد؟ ركعة واحدة زاد ولم ينقص السفر. شلون تبي يدي بعد المصلحة في
زيادة بعد ذلك فتكون يعني
هاي
تبقى على الأصل ركعتين إلا ما زاده، هذا شلون؟
في الرواية موجودة زاد في المغرب ركعتين
في السفر، إذا زاد في السفر
زاد في السفر لا بأس بيده بخصوص المغرب، لأن التأكيد في المغرب كثير جدا استدراك يحتاج إلى شرح آخر. على عين النفس النبوية وصلت إلى كمالها المطلق كما في الروايات وفوض إليها أمر الشريعة المصلحة حاصلة ليوم القيامة. فتبين بإذن الله هناك أمور من القسم الثالث، وإلى يومنا هذا فيه شك أنه من قبيل ما للسلطان أم لا. طبعا هناك أمور عام بين المسلمين كثبوت الهلال، إلى الآن بين المسلمين اختلافهم إذا حكم الحاكم يثبت على عامة المسلمين أم لا. وهناك بنقل لي ما رأيت في تاريخ أبي الفداء المختصر في تاريخ البشر، أبي الفداء هو أمير حلب كان من الأمراء في سنة أظن 720-730 هالسنوات فوق 700، يقول وقفنا بموقف بالموقف في هذه السنة يومين للشك في أول الهلاف. إذا هو أمير ويبدو أنه ذاك الزمان ما كان مشكلة الوقوف يومين، هذا الاحتياط اللي الآن معروف عند الشيعة، يبدو فيما بعد القضية أصبحت بلون سياسي، والله يقول وقفنا بالموقف في هذه السنة يومين للشك في أول الهلال. وكيف ما كان فهل مسألة الهلال في ذي الحجة أمر اجتماعي، بيان الموقف أمر اجتماعي أم أمر فردي؟ أول الهلال في شهر رمضان، أول الهلال في شهر شوال؟ بل أمر فلا ذلك، نحن سبقا شرحنا في باب الصبح تفاصيل هذه الأمور. أصلا الهلال مطلقا، مثلا رجل له دين على شخص اليوم الخامس عشر بس لم يثبت الهلال في عملي كلامه، عند الحكومة اليوم خامس عشر، عند هذا الشخص غدا يوم الخامس عشر. ففي باب الديون والآجال، يعني الرجوع إلى الآجال لا يختص بهذه الأمور. الآن كيف ما كان ذكرت لكم أمثلة. وأما فيما يتعلق بفقه الشيء مثلا الخمس كما قال الشيخ في ولاية الفقيه، الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في المكاسب في بلاد الفقهاء، وأما مثل الخمس لابد أن يثبت أولا أن الشارع يريد هذا الشيء خارجا قطعا، فإذا أراد هذا الشيء وجمع هذه الأموال الفقيه هو المتولي، ولذا أن الخمس يكون أمره بيد الفقيه، بحيث إذا أمر يجب على الغير الاتباع. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ممن لا يرى ذلك وأنه يكون الآن في راجع الفقهي غير ذلك من الموارد ليس قاضي الآن استقصاء الموارد الفقهية. على أين هناك تبين بإذن الله تعالى أن أصولا ما جاء في شريعتنا على أقسام ثلاثة، اسم قطعا من الولاية، حدود و ديات و قطعا طبيعت و عاملائية لا يعقل فيها غير الولاية، و قسم طبيعت و ولاية لكن شخصية ابتداءا عند المشكل اجتماعي، و قسم مشكوک و في القسم المشكوك في قسم منها من بين المسلمين اختلاف من الصدر الأول إلى يومنا هذا. مسلمين وشيعة وسنة لا تتصورون الخلاف، نعم هناك أحكام خاص بالشيعة كالخمس مثلا، وأن خمس أرباح المكاسب مثلا يأخذه الفقي له الحق أم لا، هذا بالنسبة إلى إجمال المطلب. فالثابت بالمقدار الإجمالي أن الأمور الاجتماعية بطبيعتها راجعة للفقه، وذكر هناك خصوصيات لهذه الأمور الاجتماعية، بيان الخصوصيات تحتاج إلى دليل خاص لها. ثم هل يمكن أن تستفاد بإصطلاح أن يستفاد من مجموع الآيات والروايات المباركة أن هذه الأمور التي به اصطلاح الآن موكولة إلى الفقيه إلى ولي الأمر يمكن أن يستفاد من مجموع الآيات؟ انصافا من مجموع الآيات والروايات يمكن أن يستفاد. مثلا هذا مستدل به الماوردي، يا داود و انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالناس بين الناس بالحق، یعنی من جمله شؤون الخلیفه اساسا الحكم بالحق. فقد سبق ان شرحنا کرارا مرارا ان الحكم في الايات والروايات وكلمات الفقهاء استعمل بمعاني مختلفه، منها الحكومه ومنها خصوص القضاء. فاذا كان المراد فحكم بين الناس بالحق يعني خصوص القضاء، هذا دال على منصب القضاء وان الله سبحانه وتعالى جعل منصب القضاء اساسا لانبيائه، كما في تلك الروايات المعروفه جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي، فاحكم بين الناس بالحق. واذا حمل الحكم على مطلق الحكومه اوسع من القضاء، والحق بمعنى هو الثابت هو الواقع عن نفس الامر، والمراد بذلك ان لكل شيء واقعا ولا بد للحاكم من الوصول الى الواقع، لا يتصورن ان الاشياء نسبيه لا واقعيه. هنا كل شيء كما في روايه ان الامام روايه مفصله جلس على السفره قال ان لكل شيء حق، حتى لهذه السفره حق، لهذا الخبز حق، لهذا الملح حق. فهناك لكل شيء المراد يعني مثلا الملح لا بد ان يتصرف فيه بتصرف معين، الخبز يتصرف كل شيء. فالشارع ولذا قال ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعد الحد، و قلنا على من تعد الحد لعله اصح، على من تعد الحد حدا. فاحكم بين الناس بالحق بناء على هذا يعني ان الحاكم من شؤونه و من وظيفته ان يجري الحق في جميع شؤون المجتمع، في المجال الثقافي، في المجال العسكري، في المجال الامني، في كل الجهاد لابد ان يجري الحق. تمسك الماوردي بمثل هذه المباركه بمثل هذه الايه المباركه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني ان الحاكم لابد ان يخلع انانيته من نفسه، ينظر الى الامور بواقعها لا بما هو يحبها ويشتهيها. اساس العمل افرض عنده في النزاعات خاصه يميل الى احبائه الى اصدقائه الى قراباته، هذا لابد ان يخلع هذه الخصوصيات والانانيات من وجوده، ينظر الى الحق، ينظر الى الشيء الذي يتطلبه الحق منه الواقع منه الثابت، يخضع لذاك. و اما شهواته ولذا اصولا قلنا الولي لله من ليس بينه وبين الله حجاب، قال الراغب الاصفهانی ولی الشیخ اذا کان بعده بلا توسط فاصل اجنبی بینهما. تعبیر جمیل. اصلا من یکون ولی الحق ولی الله یعنی لا یکون بینه و بین الله فاصل من مال من جاه من شهوات من نساء من کل ما یتصور من هذه الامور لا یوجد ما لیس من الله ما لیس من الله بینه و بین الله. فیقول الله سبحانه و تعالی فحکم بین الناس بالحق یعنی دائما انظر الى حقائق الاشیاء و الى الواقع الموجود. و اما نزاعات شخصی اللي في عندك شهوات و نزاعات و عصبیات و قرامات و بهلاله هذه الامور لابد ان لا یؤثر فیك ابدا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. انصافا هذه الايه المباركه من الايات الجامعه لوظيفه الحاكم. الحاكم دائما و انصافا المستفاد من مجموع الروايات انه وظيفه الانبياء انه وظيفه الائمه عليهم السلام و في زماننا هذا وظيفه الفقيه ايضا كذلك. يعني الخطاب نفس الخطاب يوجه للخطيب الى الفقيه ان يتبع الحق ان بسا يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى ليس له ان. هذا انصافا استدلال جميل من الماوردي بالايه المباركه. قد يتمسك بهذه الايه المباركه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر. یعنی که انما الآیه المبارکه تعربت لشؤون رسول الله الامر بالمعروف نهی عن المنکر یحل لهم الطیبات یحرم عليهم الخبائث یضع عنهم اسرهم الصعوبه والشده والاغلال التي كانت عليهم. فيستفاد من هذه الآیه المبارکه اوصاف لرسول الله نبی امی مکتوب عندهم في التوراة والانجيل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحل لهم الطيبات. و لكن من يراجع تفسير هذا الاستظهار لا يستفاد منه ظاهر انه بل هو فهم القائل الذين يتبعون ولو المراد به المؤمنون الذي يجدونه يجدونه يعني مراد به اليهود. الآية المباركة ناظرة الى بعض الاصطلاح امور الباطل التي احدثه اليهود في شريعه موسى عليه السلام. حرموا على انفسهم اشياء وضعوا اثار على انفسهم شد على انفسهم واغلاب. فالله سبحانه وتعالى يقول لليهود انظروا الى التوراة الاصليه راجعوا الى التوراة هذا النبي مكتوب عندكم في التوراة مكتوب في الانجيل ومن اوصافه ان جمله من الطيبات التي حرمتموها على انفسكم يحلها والخبائث الذي أحللتموها هو يحرمها والمشاكل والعقد التي أوجدتموها على أنفسكم والأغلال هذا يرفعها رسول الله. ليست الآية المباركة بصدر المقام مقام باصطلاح الحكومة والإدارة ذكره فيما نحن فيه بل من جملة الآيات ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. تقدم في كلام الماوردي إذا تلاحظون قال الذي يلزم الحاكم من الأمور عشرة أشياء أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة. إنصافا هذا من جملة الحكومة الدينية إيجاد وإقامة الشؤون الدينية خارجها مضافا إلى الأدلة التي موجودة في الروايات ونذكرها إن شاء الله تعالى. نحن نتصور هذا المعنى ولا بأس به وإن لم يستدل مشهور بها. حاصله نحن في تصورنا أن الأمر مثلا أقيم الصلاة أقيم الصلاة هذا عند التحليل مادة وهيئة صل مثلا صلوا كما رأيتمون أصلي يا جئني بماء هذا عند التحليل مادة وهيئة المادة أصل المتعلق أصل الطبيعي إتيان الماء مثلا الصلاة مثلا هذا المادة ومفاد الهيئة الحث و تأکید على اتیان و تحقق هذا خارجن. یعنی به عبارت اخرى النظر في الهيئه الى دعوت الشخص على اتیانها خارجن اتیان هذا العمل مجيء به هذا العمل خارجن به نحو به اصطلاح يصح صدوره منها عن صدور هذا العمل من لا بنحو يثبت في ذمته كدين. طبعا هذا يحتاج شرح مفصل اجمالا. ولذا المفاد من المادة والهيئة مجموعا عبارة اتيان المادة في الخارج بعد اجبار الشخص و بعده على الاتيان، فلذا تحقق المادة في الخارج مطلوبان، كما ان المطلوب الاخر قيام هذا الشخص به صدور هذا العمل من. ولذا كما انه مطلوب بنفسه يصلي، اذا راى الحاكم انه لا يصلي يعذره حتى يصلي. يعني يستفاد من الصيغه ان اتيان هذا ايضا مطلوب خارجه. ولذا جاء في الروايات اذا فرضنا مثلا لشده الامور لم يحج الناس يجب على الحاكم في الروايه هكذا ان يامر الناس بالحج، و اذا راى ان الناس لا يزورون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على الحاكم ان يبعث الناس على زياره قبر النبي والمقام عنده في الناس هكذا. وفي ذيل هذا الناس فإن لم يكن لهم مال أداه من بيت المال. يعني حين اذن قضية زيارة النبي تخرج عن كونها تكليفا شخصيا، فكأنما زيارة النبي لها حيثيتان، حيثية الفرد يقوم بها و حيثية المجتمع يقوم بها. الفرد متى يقوم بها؟ اذا هو متمكن يريد يقوم. و اما اذا فرضنا ان الافراد لم يزوروا قبر النبي، حينئذ تكون الحيثية اجتماعية، المجتمع الاسلامي عليها ان يزور قبر النبي، والمتصدي للحيثيات الاجتماعية هو الحاكم، فالحاكم يبعثهم لزيارة قبر النبي. لا يعني ابتداء هذه النقطة اذا ثبت يحل به كثير من المشاكل. حال الذي قال إقامة الصلاة، يعني إقامة الصلاة من شؤون الحاكم. إذا فرضنا أن المجتمع الإسلامي يتظاهر بعدم إقامة الصلاة، بعدم إتيان الزكاة، لابد للحاكم أن يقيم ذلك. هذا الذي قاله الماوردي، هذا غرض الاستشهاد بالآية و تفسير عبارة الماوردي بإمكان السنة. حفظ الدين على أصوله المستقرة. وفي الآية المباركة الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یعنی نستفید من هذه الآیات المبارکه ان من جملة شؤون الحکومه اقامة اصول الدین، هذا من جملة شؤون الحکومه. و تقریب الاصولی ما ذکرنا من ان المستفاد من مفاد الهیئه، یعنی نفس و ایجاد شیء مطلوبان. طبعا المطلوب الاساس قیامه. نه هم امر معروف فقط خودش انجام بده،
امر معروف مطلق دیگه همه اینا.
نه اقام الصلاه داره، اقام الصلاه
بله
انصافا فهمیده بشه. ادا شک نافی مثل عادل آیه روایات الاتی التي نقراها في هر کفایه ان شاء الله تعالی. الان که مکان یستفاد من جمله من الآیات بعض شؤون الولی و بعض شؤون الحاکم. طبعا من الروایات یستفاد اکثر هذه بعض الآیات و بعض الشؤون. غدا إن شاء الله تعالى غد بعد أسبوع، لأن الأسبوع القادم أطلع، نتعرف لما يستفاد من مجموع الروايات من شؤون الفقيه الحاكم. صلى الله على محمد وآله.